هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. أرمين ساركيسيان يشكر جلالة ملك الأردن على مساعدة الأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية الأرمنية. ضباط الشرطة يقومون باحتجاز أشخاص لهم ثقافات فرعية جنائية وأشخاص مرتبطون بهم في محافظة كيغاركونيك. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: تقديم الفخار الأرمني في متحف روكفلر في إسرائيل، شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين في وسط بيروت. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. في بيان صحفي بعد لقائه مع ملك الأردن، قال رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان أن زيارة جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني لأرمينيا هي حدث تاريخي. ووفقا له، فإن هذه الزيارة تاريخية ليس فقط لأن ملك الأردن يزور أرمينيا لأول مرة، ولكن أيضا لأن الصداقة بين البلدين لها تاريخ من مئات وحتى آلاف السنين. وتابع ساركيسيان: هذه فرصة خاصة للتعبير عن شكر المتواضع لشعبكم وعائلتكم، حيث نتذكر جميعا أن جدكم الذي كان شريف مكة قبل 100 عام قد قدم بيانا للعالم العربي، وهو الذي طلب من العرب منح اللجوء للأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية الأرمنية. أكد رئيس أرمينيا أنه خلال اجتماع تمت مناقشة إمكانات التعاون في مجال السياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والأمن. أفادت دائرة الإعلام التابعة لشرطة جمهورية أرمينيا أنه قام ضباط الشرطة باحتجاز أشخاص لهم ثقافات فرعية جنائية وأشخاص مرتبطون بهم في 5 مدن في محافظة كيغاركونيك. واستناداً على المعلومات العملية، قام ضباط الإدارة العامة للشرطة الجنائية وضباط الإدارة الإقليمية والتقسيمات الفرعية التابعة لمحافظة كيغاركونيك بالقبض على المجرمين المشتبه فيهم والذين يخضعون لثقافة فرعية جنائية. وقال روبن هايرابيديان الذي تم الإفراج عنهم: هذه الأشياء لن تخيفنا، إنها مجرد عرض. وقالت الشرطة في بيان: تم إجراء عمليات تفتيش شخصية وتفتيش سيارات، وتم العثور على السكاكين والعصي والأدوية الشبيهة بالمخدرات وغيرها من الأشياء التي تمت مصادرتها وإرسالها للفحص. وتم الإبلاغ أيضا عن حالات استسلام طواعي لمسدس وقاذفة قنابل. ذكرت وكالة سبوتنيك أرمينيا أنه أنجبت امرأة تبلغ من العمر 38 عاما طفلها 12 في مركز القديس كريكور المنور الطبي في يريفان. وكتب على صفحة الفيسبوك التابعة للمركز: يبلغ وزن الطفلة الصغيرة 4 كيلوغرام و550 غراما، وتبلغ طولها 54 سنتيمتر. ولدى الفتاة الصغيرة 6 إخوة و5 أخوات، وتقول الأم إنهم سينجبون على الأرجح أطفال مرة أخرى. الطفل والأم بحالة جيدة. تجر الإشارة إلى أنه شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي أنجبت كيما هاكوبيان البالغة من العمر 37 عاما طفلها 11 في مركز يريبوني الطبي. بحسب The Sun، من المرجح أن يغادر لاعب خط وسط روما هانريك مخيتاريان نادي روما هذا الصيف. لن يدفع النادي الإيطالي للاعب البالغ من العمر 23 عاما مبلغ 23 مليون يورو الذي تطلبه أرسنال في لندن. لا يوجد لهنريك مخيتاريان مكان في خطط مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا، وسيحاول أرسنال بيع اللاعب في الصيف، وسينتهي عقد مخيتاريان الموسم المقبل. وقد انتقل مخيتاريان إلى أرسلان في عام 2018 مقابل 34 مليون يورو في كانون الثاني يناير. وفي الموسم الحالي لعب مخيتاريان في 10 مباريات وسجل 4 أهداف ونقل هدف واحد. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب The Times of Israel، تم افتتاح معرض مخصص للاحتفال بالذكرى المئوية للسيراميك الأرمني في القدس في متحف روكفلر في القدس. غير الحرفي دافيد هوفانسيان وزبونه البريطاني مظهر العاصمة في العشرينيات من القرن الماضي، والآن يتم عرض العمل الأرمني في المتحف الأثري وكذلك في شوارع المدينة. في عام 1919 طلب الحاكم البريطاني في القدس رونالد ستورز من الفنان دافيد هوفانسيان الذي كان يعمل سابقا في بريطانيا لاستعادة البلاط المزجج على الجدران الخارجية لقبة الصخرة. قبل هوفانسيان العرض وأحضر معه فنانين بريطانيين بالإضافة إلى نشان باليان ومجرديتش كاراكاشيان كانت لديهم الخبرة في صناعة السيراميك في تركيا. بعد بضع سنوات غير الحاكم ورسامين الأرمن مظهر القدس. قام الأرمن بدمج السيراميك التقليدي مع كل شيء فريد من نوعه في القدس، ومنذ ذلك الحين يمكن رؤية سيراميك القدس الأرمني على عشرات المباني في جميع أنحاء المدينة. وفي الخريف الماضي افتتح المتحف معرضا جديدا رائعا يعرض للزائرين تاريخ 100 عام من السيراميك الأرمني. أطلق المنظمون على المعرض اسم لمحة عن الجنة تكريماً لنفس اللوحات الجدارية التي أنشأتها الراحلة ماري باليان وهي فنانة سيراميك ذو شهرة عالمية. بحسب رويترز وافقت الولايات المتحدة على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران بما في ذلك الغاز. وبحسب قول أحد المسؤولين فقد كانت واشنطن قد مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية وذلك لفترات بلغت 90 يوما و120 يوما. وفقا لمسؤول آخر تم التوصل إلى الاتفاقية لأن العراق أظهر أنه يتخذ خطوات للوفاء باحتياجاته من الطاقة وأن يصبح أقل اعتمادا على إيران لأن قطاع الطاقة الإيراني يخضع لعقوبات أمريكية شديدة. وأشار إلى أن موافقة الحكومة العراقية على عقود فتح حقول الغاز في شرق البلاد كان عاملا مهما. بحسب تاس استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه لتفريق المحتجين في وسط بيروت اليوم الثلاثاء. وقد تجمع متظاهرون وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان. وقد عمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس. وسيشهد اليوم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وحاول المحتجين سد ساحل بيروت بالقرب من فندق فينيتسا لمنع المشرعين من الوصول إلى مجلس النواب. وفي 6 من شباط فبراير وافق مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب على برنامج إصلاح يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد. وتحدد خطة مكافحة الأزمة عددا من التدابير المؤلمة لمنع الانهيار المالي، بالأخذ بعين الاعتبار أن الدين الوطني في لبنان بلغ 85 مليار دولار وأن قيمة العملة الوطنية الليرة اللبنانية انخفضت بنسبة 33%. يقوم مجلس الوزراء أيضا بإعداد عدد من تدابير مكافحة الفساد والإصلاح القضائي. وفي 19 من كانون الأول ديسمبر كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد مشاورات مع الفصائل البرلمانية بتشكيل حكومة جديدة للسياسي المستقل حسان دياب. وتعتمد حكومة دياب على دعم الأغلبية البرلمانية التي تقودها الحركة الوطنية الحرة الموالية للحكومة وحزب الله وحركة أمل. رفضت أحزاب المعسكر المؤيدة للغرب الانضمام إلى الحكومة الجديدة وانضمت إلى المعارضة من بينهم حركة المستقبل السنية بقيادة سعد الحريري الذي قاد الحكومة الائتلافية السابقة واستقال في 29 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بعد اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها الداعم للقرارات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب النووي والتحقق من حماية الإنسان والبيئة. جاء ذلك على لسان الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أكد على ما توليه بلاده من اهتمام خاص بالأمن النووي وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وأشار الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. ونوه الأمير بأن السعودية دأبت على دعم القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، ومنها قرار مجلس الأمن 1544 والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها وتأييدها لمدونة قواعد سلوك أمان المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة إلى أنها طرف الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي. ودعت السعودية المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث أشار إلى محاربة المملكة الإرهاب بشكل عام والنووي منه بشكل خاص. بحسب سكاي نيوز عربية، قتل 17 إرهابيا في حملة أمنية نفذتها قوات الأمن المصرية على أحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمال سيناء. وذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن المصرية بمدينة العريش تمكنت من تحديد مكان اختباء خلية إرهابية بأحد المنازل بالمنطقة الصحراوية خلف حي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش. وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بقوات مكافحة الإرهاب وعناصر جهاز الأمن الوطني وتم حصار المنطقة، وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، ووقعت اشتباكات عنيفة في ساعات فجر الثلاثاء أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية. وفقا للمصادر لم يعثر بحوزتهم على أي أوراق ثبوتية واضحة أنه تم نقل جثثهم إلى مستشفيات الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لتحديد هويتهم. بحسب الجزيرة، تجري محادثات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية لعقد قمة في القاهرة، ربما قبل انتخابات الثاني من آذار مارس الإسرائيلية، والتي ستكون بمثابة مسرح لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأبلغت المصادر صحيفة إسرائيل اليوم أن وزير الخارجية الأمريكي وفريقه كانوا يتوسطون بين تل أبيب والرياض خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال أحد المصادر: الأيام الأخيرة كانت هناك مناقشات مكثفة بين واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية للترتيب لعقد اجتماع قمة بالقاهرة الأسابيع المقبلة حتى قبل الانتخابات في إسرائيل. وبصرف النظر عن كون مصر البلد المضيف، ستحضره الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وأيضا قادة الإمارات والسودان والبحرين وعمان. وفق مصادر عربية أخرى، فقد تلقى الأردن أيضا دعوة، لكن الملك عبد الله يريد أن يحصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على دعوة أيضا. وفقا للتقرير، فإن واشنطن قد أخبرت عمان بأن هذه المحادثات جارية وأن تل أبيب وافقت على المشاركة الفلسطينية. وذكر الموقع أن مسؤولاً كبيراً بالسلطة الفلسطينية أكد هذه المعلومات لصحيفة إسرائيل اليوم، وقال: عباس والقيادة في رام الله ستلتزم بمقاطعة واشنطن وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقت الحالي. وفقاً لهذا المسؤول، أخبرت واشنطن الفلسطينيين أن هذه ستكون على الأرجح فرصة عباس والفلسطينيين الأخيرة للنزول من عليائهم والمشاركة في التطورات الدبلوماسية التي تتكشف في المنطقة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.